الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحج امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصفوغا إلا ثوب عدل، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قص أو أبصار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحش البيت الصغير تفتض تدرك به جسمها تدرك به جسدها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأحاديث تابعة للعدة، ولكنها تختص بالإحداد، والإحداد يختص بالزوجة المتوفى عنها، ولا يحد غيرها من المتوفى عنهم، ولا يحد غير المتوفى عنها من سائر المطلقات. فإذا طلقها ثلاثا فلا يحد، وإذا خالعها فلا إحداد عليها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ذات أقراء أو غيرها. إنما الإحداد على من مات عنها زوجها، فهذه هي التي تحد. والإحداد ترك الدين، وقد كانت مدته بالجاهلية سنة كاملة، وجاء ذلك في أول الإسلام. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. في هذه الآية أن المتاع وعدم الإخراج من المنزل كان في أول الأمر سنة وافية، ثم بعد ذلك حصره الله وجعله أربعة أشهر وعشرة أيام. وفي قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يراجع الكلام بعد الأذان. جاءت السنة بزيادة الإحداث، فالقرآن فيه التربص يعني الانتظار، انتظار المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، وعدم تزوجها حتى تمضي هذه المدة. السنة جعلت عليها الإحداد وخففت إلى 14. الإحداد يختص بالزوج لوفاة الزوج، فلا تحد المرأة على أبيها ولا على أخيها ولا على ولدها ولا على عمها أو خالها ولا على أحد من أقاربها إلا على الزوج، فإنها تحد عليه هذه المدة. والحكمة في ذلك أنها تمتنع من الزواج، وذلك لأنه لو رخص لها في التجمل وفي التحلي ونحو ذلك لأدى بها ذلك إلى أن تمتد أطماعها إلى الزواج وتخبر بانقضاء العدة أو نحو ذلك وهي لم تنقضي أو تتطلع وتنسى ما هي فيه أو نحو ذلك. وقيل إن الحكمة في الإحداد معرفة المرأة حق زوجها في الحياة، إذا كان زوجها هو الذي تحد عليه وتترك الزينة وتترك الجمال، فإنه يجب أن تعرف له حقه في الحياة وأن تطيعه وأن تحجبه وتقوم بخدمته وأن تعرف له الأقدمية والمكانة وأن تعرف له حقه عليها، فتطيعه ولا تتمنع من حق له عليها. إذا عرفت أنها بعد موته تترك الزينة هذه المدة الحادة في مدة إحدادها تمتنع من كل أسباب الزينة، فلا تلبس ثياب الزينة ولا ثياب الشهرة التي تلبسها عند الأجانب، لا تلبس الثياب التي تتجمل بها أو تلبسها في الحفلات وعند الزيارات ونحوها، ومنها ثياب العصب في هذا الحديث الأول حديث أمي عطية، ولا تلبس ثوب عصب، وثياب العصب ثياب تنسج في اليمن فيها خطوط مستطيلة ومعترضة، وهذه الخطوط تزيدها جمالا وتكون لافتة للنظر بلبسها، فلا جرم نهي عن لبس هذه الثياب، ويقاس عليها كل الثياب المخططة التي فيها خطوط إما مستطيلة وإما معترضة وإما بقع للزينة أو نحوها. تؤمر بأن تلبس الثوب الذي ليس فيه إلا لون واحد سواد كله أو حمرة كله أو صفرة أو خضرة أو ما أشبه ذلك، ولا تلبس الثياب التي فيها شهرة بحيث يلتفت إليها من ينظر إليها أو تلفت نظره بأنها متجملة وبأنها تفيد الخطاب أو نحو ذلك، هذا لباسها. كذلك أيضا في الحديث الذي بعده أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن تلك المرأة التي مات زوجها واشتكت عينيها، هل تكتحل أم لا تكتحل؟ فقال لا، لا تكتحل مرتين أو ثلاث مرات، وذلك لأن الكحل عادة يجمل العينين، يجمل الحدقة والأحداب والأجهان، وقد تكحل أيضا حاجبيها فيزيدها جمالا، فنهيت عن الاكتحال مع أنها قد تحتاج إليه. ولكن يقولون لا تمتنع من علاج عينها إذا رمدت عالجت عينها بإهمة مثلا أو بمرهم أو بقطرة من القطرات التي تعالج بها العين في الرماد أو ما أشبه ذلك، لهذا مما لا بأس به. وأما الكحل فإنه في الحقيقة يعتبر جمالا وزينة، رخص بعضهم فيه إذا احتاجت إليه للضرورة ولم يكن فيه زينة أن تكحل بالليل وتمسحه بالنهار، لأن النهار هو الذي يراها فيه الناس غالبا، فتقتصر على وقت الحاجة. إذا اضطرت إلى الاكتحال ولم تجد غيره يقوم مقامه، هذا بالنسبة إلى الاكتحال. كذلك أيضا تتجنب الطيب، الطيب سواء كان له رائحة أو له لون فتتجنبه، سواء في بدنها أو في ثيابها. لا شك أن الطيب يلفت الأنظار. وفي حديث أم حبيبة لما توفي أبوها أبو سفيان ومضى عليها 3 أيام، دعت بصهرة، يعني طيب في صهرة كالكركم ونحوه، ومسحت به ذراعيها وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فتطيبت بعد موت أبيها ب3 أيام حتى لا يقال إنها حادت على أبيها، لأن الإحداد لا يكون إلا على الزوج. وطيبها إنما هو بهذه الصورة التي مسحت فيها ذراعيها، فدل على أن الطيب الذي له لون ينافي الإحداد فلا تتطيب بهذا اللون. وبطريق الأولى الطيب الذي له رائحة عذقة، سواء يطيب به الثوب أو يطيب به الشعر أو يطيب به البدن أو نحو ذلك. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي حادة على زوجها، فرآها لقد غسلت رأسها بصدر فيه شيء من الرائحة، فسألها فأخبرته، فقال: لا تستعملي على الصدر فإنه يشب الوجه. فسألته: بأي شيء أغسل رأسي؟ فقال: بالسدر، يعني بورق السدر المسحوق، فإنه لا رائحة له، وهو مع ذلك ينظف الشعر وينظف البشرة وليس فيه أثر طيب. إذا احتاجت الحادة في هذه الأزمنة إلى أن تغسل رأسها، غسلت رأسها بالسدر إن كان موجودا، أو غسلته بالصابون السائل لأنه غالبا لا رائحة له. وأما استعمال الصابون الذي فيه طيب كالممسك فلا تستعمله. وكذلك لا تدهن رأسها بدهان فيه طيب. إذا احتاجت إلى أن تدهن رأسها دهنته بالذي لا طيب فيه كالزيتون، دون زيت الزيتون ونحوه، غالبا ليس فيه رائحة بخلاف بقية الأدهان كالسمن ونحوه فإن له رائحة عذقة، والمحادة مأمورة بأن تجنب ما له رائحة تلفت الأنظار. فبكل حال الحادة لا تتطيب. في هذا الحديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم لها إذا طهرت من الحيض أن تغسل ما أصاب جسدها من دم الحيض، تتخذ نبذة من قسط أو أظفار تتبع به أثر الدم. فالقسط طيب معروف ولكنه ليس له رائحة عذقة، والأظفار أيضا نوع من الطيب يوجد عند البقالين.
تخلق هذا القط وهذه الأظهار وتسحقه وبعد ذلك تضربه بماء وتتبع به أثر الدم على فخذيها أو على ثيابها أو نحو ذلك، تأخذه أو تفعله بعد طهرها من حيض إن كانت تحيض. فأما في غير الطهر فلا تستعمل لا القط ولا غيره من أنواع الطيب. كذلك منهية أن تلبس الحلي، الحلي أيضا من الزينة، فلا تلبسه في رقبتها كالقلادة، ولا تلبس في أصابعها كالخواتيم، ولا تلبسه في ذراعيها كالأسورة، ولا تلبسه في آذانها كالأقراط، ولا في قدميها في رجل ساقيها كالخلاخيل، ولا غير ذلك من الألبسة التي تحلى بها سواء من الذهب أو من الفضة. لا شك أن الحلي يلبس للزينة وتتجمل به المرأة وتدعو بها من يحفظها أو يرغب فيها، فإذا لم تتحلى فإنه دليل على أنها تحادت واجتنبت ما يلفت الأنظار نحوها. فهذا ما تتركه الحادة. وقد سمعنا ما يفعل في الجاهلية، الجاهلية كان عندهم الإحداد مدة سنة كما سمعنا، وإذا مات زوج المرأة ماذا تفعل؟ تدخل حفشا أي بيتا صغيرا، وغالبا أنه مكون من قصب أو من جريد أو من سعف أو نحو ذلك، تدخل هذا الحفش وليس عندها مكيفات ولا تأوية ولا غير ذلك، وتبقى في هذا الحفش سنة واغية لا تغتسل فيه ولا تتنظف ولا تغير ثيابها ولا تغير ولا تغسل شعرها في هذه المدة كلها حتى تمضي عليها سنة وهي على هذه الحال، ولا تأكل إلا القوت الضروري الذي تقوت به نفسها، تعطى خبزة كل يوم أو خبزتين أو نحو ذلك قدر كفايتها. وأما من الشراب ما يسد ظمأها فقط، أما أنها تغسل رأسها فلا، أو تغسل جسدها فلا، لا تغسل شيئا من جسدها ولا من ثيابها مدة سنة. ماذا تكون حالها بعد هذه السنة وهي في هذا الحش البيت الصغير الذي ليس فيه تهوية وكله وثق وقدر؟ ماذا تكون حالها إذا خرجت منه بعد 8 سنة أتيت بدابة كحمار أو طير أو نحو ذلك فتهتض به قبل أن تغتسل، تشتط به، تدرك به جسدها الذي قد تراكم عليه الغبار وتراكمت عليه الأوساخ وتراكمت عليه الروائح، فتدرك جسدها بذلك الحمار، بجلد ذلك الحمار أو تلك الدابة أو الشاة أو نحوها، حتى أن الشاة قد تموت من رائحتها وقذارتها، وحتى الحمار نحو قل ما تفتض يعني تتدلك بشيء من الدواب إلا مات. ثم بعد ذلك يأتونها ببعرة، البعرة هي بعرة الإبل أو نحوها، فترمي بهذه البعرة طوال ما تستطيعه، وكأنها تقول هذه السنة التي مرت علي خفيفة كما تخف علي هذه البعرة التي أنبذها وأطرحها، وكل ذلك محافظة على حق الزوج. ولكن جاء الإسلام بالتخفيف عنها، أمرت أن تغتسل متى شاءت، وتغتسل ضرورة أتوضع للصلاة، وتغتسل مثلا إذا انتهت من الحيض أو نحو ذلك، وإذا احتاجت إلى الاغتسال فإنها تغتسل، ولكن كما قلنا لا تستعمل في غسل جسدها ما له رائحة له، وذلك من تخفيف الله تعالى وتخفيف هذه الشريعة عليها، وذلك من سهولة الإسلام وإزالة الأغصار والأغلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ما جاء في اللعان من الأحكام. باب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله تعالى: فهؤلاء الآيات في سورة النور. والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب ثلاثا؟ وفي لفظ: لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليهما. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى. ثم قضى بالولد لي بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
هذه الأحاديث من الأحاديث التي تشرح وتبين ما ورد في كتاب الله تعالى. ذكر العلماء أنه لما نزلت آيات القدر وحد القادر، وهو قول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. استقبلها بعض الصحابة وقالوا: إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا يفجر بها كيف يذهب يأتي بأربعة شهداء؟ لا يأتي بأربعة شهداء حتى يقضي الفاجر حاجته ويذهب. فعند ذلك تحرجوا ووقعوا في مشكلة. فبين الله تعالى حكم ما إذا قذف الرجل امرأته في هذه الآيات وبقيت الآيات التي فيها حد القذف خاصة بمن قذف أجنبيا أو أجنبية، خاصة بمن قذف رجلا بفعل فاحشة فلا يقبل منه إلا بأربعة شهداء، أو قذف امرأة محصنة فلا يقبل منه إلا بأربعة شهداء. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وقال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أما إذا قذف الرجل امرأته فإنه قد لا يستطيع أن يحضر أربعة شهداء، ففي هذه الحال ماذا يفعل؟ يقول هذا السائل عبر عنه بقوله كلان، وقد سمي في بعض الروايات بأنه عويمر العجلاني من بني عجلان من الأنصار، ووقعت مثل هذه القصة لرجل آخر وهو هلال ابن الربيع أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم في قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هؤلاء هذان الاثنان وقع أن كل منهما قذف امرأته، وتلاعن معها عند النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآيات. ويمكن أن القصتين وقعتا في زمن متقارب، أن قصة هلال وقصة عويمر وقعتا في وقت قريب في شهر أو في شهرين، فأنزل الله هذه الآيات في بيان الحكم في مثل هذه القصة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عويمرا فقرأ عليه هذه الآيات وذكره ووعظه إذا كان كاذبا أن يخاف، وذلك لأنه إذا اعترف فحده 80 جلدة، اعترف بأنه كاذب حده 80 جلدة، وإذا أنشر وهو كاذب عليها فعقوبته في الآخرة أشد. ولأجل ذلك قال له: إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فعذاب الدنيا منقطع وعذاب الآخرة أشد وأبقى. ذكره ووعظه وخوفه، ولكنه أصر على أن يستمر على قذفه لها، وأنه رآها زانية أو تزني. فعند ذلك أمره بأن يلتعن ويقول: أشهد بالله على امرأتي هذه أنها زنت، أشهد بالله على هذه المرأة زوجتي أنها زنت، أشهد بالله على هذه المرأة فلانة امرأتي أنها زنت 4 مرات. ثم يقول بعد ذلك في المرة الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. شهد 4 شهادات أنه صادق، فقال لقد صدقت عليها فيما قلت، ولعن نفسه في المرة الرابعة الخامسة إن كان قد كذب عليها. ولما تم لعانه دعا المرأة واستثبتها ووعظها وذكرها وأخبرها بأن عذاب الآخرة أهون أشد من عذاب الأولى، رجاء أن تعترف إن كانت قد فجرت، ولكنها أصرت على الإنكار وتشددت وقالت قد كذب علي. فعند ذلك استحلفها فشهدت 4 مرات وقالت أشهد بالله على زوجي هذا أنه من الكاذبين فيما قذفني به 4 مرات. ثم قالت الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلما شهدت على نفسها 4 مرات والخامسة دعت على نفسها بالغضب، عند ذلك ذكرهما بالتوبة فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب، ولم يعين، لو كان يعلم الغيب لقال أنت كاذبة وأنت صادق، أو أنت صادقة وأنت كاذب، ولكن الله الذي يعلم. فلذلك قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. فلما استمر كل منهما على ما يبرر موقفه وأنكر ما يقوله الثاني، عند ذلك فرق بينهما، فأوقع الفرقة بينهما فرقة مؤبدة. فأخذ العلماء من ذلك أن الملاعنة تحرم على الملاعن عقوبة لهما بحرمة مؤبدة، حتى لو كذب نفسه بعد ذلك لم يرجع إليها، وكذلك لو كذبت نفسها وسقط عنها الحد أو كانت غير محصنة ورجمت جلدت أقيم عليها الحد لم يتمكن من مراجعتها لا بعقد ولا بمراجعة ولا بغير ذلك، بل الفرقة بينهما فرقة دائمة لا رجوع إليه بعدها. ولأجل ذلك قال لا سبيل لك عليها، أي ليس لك سلطان ولا قدرة أن تستريدها. في بعض الروايات أنه طلقها وقال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، أي إن كنت رضيتها فأنا كاذب عليها. فطلقها 3 قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الطلاق لا يحتاج إليه لأن الفرقة حصلت قبله، بمجرد تمام التلاعن حصلت الفرقة. ولما طلب ماله الذي دفعه كمهر قطع رجاءه من هذا المال وقال إن كنت كاذبا عليها فهو أبعد منك، وإن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها، أي أنك قد نكحتها مدة، فهذا المال الذي قد دفعته إليها مقابل استمتاعك بها هذه المدة. أخذ العلماء من هذه الواقعة ومن هذه الآيات أحكاما، ومنها أن هذه الفاحشة لا يصبر عليها ولا يقرها في أهله إلا الديون الذي يقر الخنا في أهله. فهذان من الصحابة اثنان، هلال وعويمر، كل منهما صبر على فراق زوجته وادعى أنها زانية ولاعنها ولم يقرها أن تبقى معه وهو يعلم أنها قد هجرت ولو مرة واحدة. وذلك دليل على حماستهم وغيرتهم على نسائهم، لا يرضى أحدهم أن يشاركه بامرأته شخص أجنبي يفسد عليه فراشه ويدخل عليه من الأولاد ما ليس له، وأن امرأته تخونه فتدخل في بيته من ليس يرضاه وتجلس على فراشه من ليس بأهل وتمكن من نفسها غير زوجها، فإن ذلك حرام، وفعله منها يعتبر خيانة لزوجها، وإقرار الزوج على ذلك يعتبر دياثة وإقرارا للإثم والحرام، ولم يكن الصحابة يقرون على شيء من ذلك. وهكذا أيضا كل غيور، كل من عنده حماسة وغيرة على محارمه لا يكبر الخنا في أهله، بل متى رأى من امرأته شيئا من الخيانة أدبها ولو شيئا من الإشارة أو نحو ذلك، وإذا لم يستطع أن يقيمها لم يستطع إمساكها، بل صبر على فراقها ولو كان معها أولاده، صبر على فراقها ولو كان قد خسر عليها خسرانا أو مالا كبيرا. وكذلك أيضا حرص على أن يبرئ ساحته حتى لا يقال إنه ظلمها وإنه كذب عليها، فلأجل ذلك يحضر عند القاضي الغيور الذي يغار على محارمه، يحضر عند القاضي ويحضر امرأته ويحضر معه من يشهد عليها ويعرف أنها فلانة امرأة هذا الرجل، فعند ذلك يأمره القاضي بهذا الأمر الذي هو التلاعن. القرائن غالبا تكون في جانب الرجل أنه أولى بأن يكون صادقا، وذلك لأنه في الغالب لا يصبر على فراق امرأته ولا على فراق أولاده ولا على ذهاب ماله الذي دفعه إلا وقد رأى شيئا يسوءه ورأى ما لا صبر له عليه من هذه الخيانة الشنيعة البشعة، فلا يستطيع أن يصبر، فعند ذلك يقدم على قذفها ورميها. هذا يراه بعضهم حتى يبرئ ساحته وحتى يظهر عيبها وشناعتها ويظهر خيانتها ويعرف الناس أنها متهمة، فلا يقبلها من هو ذو غيرة ولا ذو أنفة على نفسه. إذا اتضحت هذه المرأة بأنها قد لعنت وطلقت وأن زوجها ليس بمتهم وأن التهمة أقرب إليها، كان ذلك أقرب إلى أن لا تفعل شيئا يسوءها ولا يسوء زوجها. نقول إذا وقع في هذه الأزمنة كثيرا من الرجال يأتون إلينا ويشتكون ما يرونه من نسائهم أو ما يسمعون أو ما يطلعون على أسرار أو على خفايا أو على خرائن أو نحو ذلك، ولعلكم قد سمعتم أكثر مما سمعنا. نشير عليه بأن يفارقها سرا إذا تحقق أنها قد اتخذت أخدانا وأنها قد خانته في نفسها وفي فراشه، نشير عليه بأن يغارقها وأن لا يكشف سترها وسرها، ولكن يخبرها فيما بينه وبينها حتى يكون ذلك عذرا له عندها، فيخبرها بأنه قد اطلع على كذا وكذا. كيف يطلع؟ كثير من الرجال يطلعون على سماع، كثير منهم وبالأخص في الزمن الأخير بعد وجود المكالمات الهاتفية يسجل عليها مكالمات بينها وبين بعض أحدانها ويجد أنها قد خرجت معهم أو أنها قد أدخلتهم بغيبته، وأن هذه الأشرطة تشهد بكلامها معهم وبما قد يحصل من ترقيق الكلام وما أشبه ذلك مما يدل على بشاعة ما حصل منها أو تهمتها بذلك، أو قد يجد أنها أدخلت اليوم الفلاني شخصا ليعثر عليه أو خرج منها من هو متهم أو نحو ذلك، ولكن ليس عنده يقين، ما رأى بعيني رأسه فعلها للفاحشة، ولكن رأى هذه المقدمات ولا يستطيع أن يقفها لمجرد هذه المقدمات. في هذه الحال يخبرها سرا ويفارقها ولا يمسكها وهي على هذه الحالة حتى يسلم على عرضه وحتى يسلم على شرفه وعلى نسبه، ولا يدخل في نسبه ولا في أولاده من هو ليس من أهله، وبذلك يستر نفسه ويستر امرأته ولا يعرض نفسه للحلف أو للعن أو للشهادات أو ما أشبه ذلك. أما إذا رأى بعينه وسمع بأذنه رأى الفاحشة التي ليس بعدها لأن وجد عليها رجلا أجنبيا، فنقول له في هذه الحال يحقق هذا الباب الذي هو اللعان فيرميها ويحضر معها عند الحاكم كما فعل هذان الصحابيان هلال وعوينر، ويأمره القاضي بأن يشهد هذه الشهادات، ثم بعد ذلك يكون ذلك فضيحة لها وتشهيرا لها حتى يتوب أمثالها من النساء التي فيهن ميلا إلى المخادنة وخيانة لأزواجهن، ويعرفن أن هذه الفضيحة كما أتت عليها قد تأتي على إحداهن أو على جميعهن، فيقل بذلك الشر وينتشر الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك ابن؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لوان فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: احتلم سعد بن أبي وقاص بن عبد وعبد بن جمعة في غلام. فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن جمعة: وقال عبد بن جمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من ولم وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن جمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي عنه يا سودة. فلم تره سودة قط. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آلفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؟ فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجزز قائفا.
الحديث الأول فيه من باب القدح، وهل يكون هذا قدحا أم لا؟ هذا رجل ولد له غلام ورأى لونه وبشرته مخالفة لبشرة أبويه وأجداده وإخوته، فشك في نسبته وفي صحة أنه منه، فأراد أن يعرض بامرأته، ربما أنها زنت وأن هذا الولد ليس مني، كيف يكون مني وهو أسود اللون أسود الجلد مع أن أبويه ليس كذلك؟ بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السواد ليس دليلا على أنه من غيرك، وضرب له هذا المثل كما سمعنا، ضرب له المثل بالإبل. إذا كان لك إبل، الإبل عادة يكون أولادها غالبا مثلها، فإن كان الأبوان حمرا كان الأولاد كذلك، وإن كانوا سودا أو بيضا أو صفرا أو نحو ذلك كان الأولاد كذلك، إلا إذا اجتذبه عرق ولو بعيد. أخبره بأن له إبل وأن ألوانها حمر، وكانوا يغالون في حمر النعم أي الحمر من الإبل. فسأله: هل فيها أورق يعني أسود؟ فقال: إن فيها لورقا يعني لمجموعة ورق أي سود. من أين جاءها هذا الأورق أو هذه الورق؟ فأتره وقال: لعله نزعه عرق. فقال: وهذا الولد أيضا الأسود يمكن أن نزع أنه قد نزعه عرق، أن أحد أجداده ولو كان بعيدا أو جداته فيه شيء من السواد أو السمرة أو نحوها، فلا تستغرب أن يكون ولدك بهذه الحال. معلوم أن الأب ينسب إليه أولاده. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان ينسب الأولاد إلى من ولدوا له كما سيأتي. ففي هذا الحديث أن الولد ينسب إلى أبيه وأنه لا يجوز له أن يتبرأ من ولده الذي ولد من زوجته والتي هي فراشه يستمتع بها ويطأها حلالا وحملت ووضعت وهي تحته فراشا له فلا يجوز أن ينسبها سيما إذا عرفها بالعفة وبالنزاهة وبالبعد البعد عن أن تمكن من غير نفسها من غيره أو البعد عن أن تتهم بفاحشة لأن ذلك الرجل زكى زوجته وشهد لها بأنها بعيدة عن الشبهات وبعيدة عن أن تتهم بتهمة سيئة. ولما كان هو زوجها وكانت هي امرأته وليست متهمة فإنه ينسب إليه أولادها مهما كانت ألوانهم ولو كان هو أبيض وهم سود أو هو أحمر وهم بيض أو غير ذلك أولادها تبع لزوجها ينسبون إلى زوجها. هذا هو القول الصحيح. ولا عبرة بمغايرة اللون. فالله تعالى هو الذي خلق الإنسان وغير ألوان الناس في قول الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم جعل اختلاف الألسن واختلاف الألوان من آيات الله ليكون ذلك عبرة أن يقال هؤلاء كلهم بنو آدم جعل الله منهم الأسود والأحمر والأبيض جعل الله منهم القصير والطويل جعل الله منهم كامل الخلق وناقص الخلق والمشلول والمعيب ونحوهم كلهم خلق الله تعالى ومع ذلك فاوت بينهم. إن في ذلك لآية ولآيات لقوم يتفكرون. وأنا أجل الكلام بقية إلى قبل انظر إلى شبهه وقال عبد هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. والقصة أن زمعة الذي هو أبو سودة أم المؤمنين وهو من أكابر قريش كانت له أمة مملوكة وتسمى وليدة لأنه استولدها كان يطأها فولدت منه أولادا فسميت وليدته يعني أم أولاده مع كونها مملوكة له. كان في الجاهلية الإماء لا يتورعن من الزنا. قدر مثلا أن عتبة بن أبي وقاص وهو أخو سعد وقعها زنا بها ولما زنا بها يمكن أنها حملت من ذلك الزنا ويمكن أنها حملت من سيدها الذي هو زمعة. ولكن عتبة اعتقد أن الحمل الذي علقت به أنه منه فولدت هذا الغلام فكان شبيها بعتبة شبهه ظاهر به، فعند ذلك لما حضره الموت قال لأخيه سعد: إذا فتحتم مكة فاقبض إليك ابن وليدة زمعة فإنه مني، إنه ولد لي، لأني جامعت تلك الأمة في الجاهلية زنا وحملت به فهو ولدي، هو مني ومخلوق من مائي، فخذه فإنه ابن أخيك. ولما فتحت مكة ذهب سعد إلى أولاد زمعة وطلب منهم أن يسلموا إليه ذلك الغلام، وقال: إنه ابن أخي. فقالوا: بل هو أخونا، هو أخونا وابن أمة أبينا، فلا نسلمه لك، بل هو من أولاد زمعة. اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. احتج سعد بحجتين: الأولى أن أخاه قد عهد إليه أنه وطئ وزنى بتلك الوليدة وأنها حملت منه. الحجة الثانية أن الولد شبيه بعتبة في الخلقة الظاهرة وفي الصورة وفي الهيئة، أنه شبيه به، فحينئذ يكون أولى به. وأما عتبة وأما عبد فاحتج بالحجة الشرعية، وهو أن أمة زمعة كانت حلالا له، وكانت أم أولاده، وكانت فراشا له يطأها وطئا حلالا، ليس أحد يستنكر أنها زوجته، أنها أمته التي أبيح له وطئها بكونها مملوكته، وأن الولد ولد منها وهي فراش له، بمعنى أنها كالفراش يفترشها لكونها حلالا له. فهذا الولد ولد على فراش زمعة. هذه حجته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى الشبه، الشبه الظاهر في ذلك الغلام لم يلتفت إليه، بل حكم بالظاهر وقال: الولد لك يا عبد، هو لك يا عبد، أخوك وينسب إلى أبيك لأنه ولد على فراشه، وحكم بهذا الحكم وقرر هذه القاعدة أو القاعدتين: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد ذكرا كان أو أنثى ينسب إلى صاحب الفراش الذي هو الزوج أو السيد الذي يستمتع بأمته، فالولد ينسب إليه. أخذوا من هذا أن الزاني لا ينسب إليه الولد مهما كان، ولو اعترف بأن الولد منه، ولو اعترفت الزانية بأنه فجر بها وبأنها حملت منه وبأنه ليس له شريك في هذا الولد، نقول: لا ينسب إليه الولد ولا يستحقه، وذلك لأن نكاحه نكاح حرام، فلا ينسب إليه مهما كانت الحالة، ولو كان شبيها به، ولو اعترف الأبوان بأنه منه، فلا ينسب إليه، بل ينسب إلى أمه. يقال: ابن فلانة. إذا ولد بينهما ولد من زنا يقال: ابن فلانة. هذا هو النسب الصحيح، ولا يجوز له الحال هذه أن يتزوجها وهي حامل حتى ولو كان الحمل منه. مشهور الآن وكثير أن بعض الناس يخدع فتاة ثم يواقعها مرة أو مرارا، فإذا حملت وتبين أنها حامل وخشي فضيحتها ذهب وخطبها ووافقت عليه، وبعد ذلك يعقد عليها وهي حامل من الزنا ويدخل بها ويقول أريد أن أسترها، فإذا وضعت حملها فلا حاجة لي فيها فسوف أطلقها. نقول هذا لا يجوز، وذلك لئلا يجمع بين ماء حلال وماء حرام، ولو كان الماءان له فلا يجوز له ولا يجوز لها هذا النكاح، بل متى حملت منه أو من غيره من زنا فإنها لا يقربها أحد حتى تضع حملها. والمرأة إذا مزوجة، المزوجة لو غاب زوجها مثلا فوطئت بشبهة أو زنت وحملت من الزنا أو من وطء الشبهة حرمت على زوجها، لم يجوز له أن يجامعها حتى تضع ذلك الحمل. وإذا لم تحمل فعليه أن يتجنبها حتى يعلم براءة رحمها وأنها لم تعلق من ذلك الحمل من ذلك الزنا أو ذلك الوضع بشبهة، لم تعلق منه بولد، فلا يجامعها حتى تحيض حيضة يعلم به براءة رحمها من الحمل. فهكذا هذه القصص ونحوها، إذا وقع أن إنسانا زنى بامرأة فلا يجوز له أن ينكحها ولو كان قصده أن يسترها، بل لا حرمة لها ولا حرمة له. وإذا ثبت زناها واعترفت أقيم عليها الحد الذي هو العقوبة الشرعية، إن كانت ثيبا أقيم عليها الرجم إذا لم تدعي أنها مكرهة، وإن كانت ذكرا أقيم عليها الجلد والتغريب، الحد الشرعي الذي ثبت في السنة. وأما هو فإذا اعترف بأن هذا الحمل منه وأنه وطئها، فإن كان اغتصبها فلا عقوبة عليها لكونها مغصوبة مكرهة، وإن كان باختيارها فإن العقوبة عليهما معا، عقوبته هو كعقوبتها. إن كان قد تزوج زواجا صحيحا ودخل لزوجته وهو المحصن فحده أن يرجم بالحجارة حتى يموت، وإن كان ذكرا لم يسبق أن تزوج فحده أن يجلد ويغرب كما يأتينا إن شاء الله في الحدود. فأما أن يقول سوف أتزوجها حتى أسترها أو حتى لا تستضح فلا يجوز، بل تترك حتى تستضح وحتى يستضح هو، فإن ذلك سبب لإقامة الحدود، وإقامة الحدود والعقوبات الشرعية سبب لقلة المنكرات، سبب لقلة الفواحش، وترك ذلك سبب لخشوها. إذا رخص لهم في هذا كثر الزنا وكثر الفحش، وصار كل من زنى ووقع امرأة حرص على أن يقع منه، حرص على أنه يتزوجها ثم يطلقها، وبطلاقه لها قد يكون الحامل له عدم ثقته بها. يقول إذا زنت وهي غير متزوجة فبطريق الأولى، أو يمكن أن تزني وهي غير متزوجة وهي متزوجة فلا آمن هذا راشل لي. وكذلك يقوله غيره. وبكل حال فهذه القصة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، تبين أن المرأة إذا ولدت مولودا نسب إلى زوجها الذي هي زوجته وحل له، ولا ينسب إلى الزاني ولا حق للزاني ولا كرامة. وأما القصة الثالثة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهو مسرور تبرق أسارير وجهه يظهر عليه الفرح، فبشرها وقال لها: ألم تري أن مجززا المدلجي رأى آنفا أسامة بن زيد وزيدا وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بابها من باب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدا، ويقال لزيد بن حارثة: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنه عتيقة، كان قد أعتق ملكه، ملكته خديجة في الجاهلية، ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه. ولما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، وكان هو أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم من الموالي، فصار محبوبا عنده صلى الله عليه وسلم. زوجه بابنة خالته التي هي زينب بنت جحش، ولما أراد أن يطلقها قال له: أنفك عليك زوجك واتق الله. ثم إن الله تعالى قدر أنه يطلقها حتى ينكحها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله تعالى هو الذي زوجه زينب، أي عقد له عليها وهو ربها، وكانت تستفر وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. الحكمة في تزويجه قوله تعالى: لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان زيد يدعى زيد بن محمد، أنزل الله فيه: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وأنزل فيه في حل امرأته التي طلقها قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حتى لا يدخل فيها المتبنى الذي ليس هو ابنا وإنما يسمى دريا. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وقد تزوج أولا بأم أيمن، وكانت أيضا مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سوداء لونها أسود، وزوج زيد لونه أبيض أو أحمر، فولدت له أسامة وكان لون أسامة أسود. فطعن الناس في نسبه وقالوا: كيف يكون الأب أبيض والولد أسود؟ يمكن أنه ليس منه، يمكن أنه من زنا. فطعنوا في نسبه. فمعروف أنه ينسب إلى أبيه الذي هو صاحب الفراش، معروف أن زيدا رضي الله عنه أنه من السابقين الأولين، وأنه لا يمكن أن يتبنى من ليس ابنا له. ومعروف أيضا أن أم أيمن التي هي أم أسامة أنها من السابقات ومن المؤمنات ومن العفيفات، بعيدة عن فعل الفاحشة، ولكن كانت لونها أسود فصادف أن الولد يصير لونه كلونها وهو أسامة. وقد رزق أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسمى الحب ابن الحب، كان يحبه ويحب أباه، ويقول لما أمره على الجيش الذي أراد أن يبعثه إلى الشام في إمارته إنه لمن أحب الناس إلي، يعني زيد، إن هذا يعني ولده لمن أحب الناس إلي بعده. فلما كان يحبهما كان حريصا على إبطال الشبه التي يطعن بها فيهما وفي نسب أحدهما الذي هو أسامة وأنه ليس ابنا لأبيه. جاء هذا القائف وبن مدلج يعرفون بالقيافة، والقيافة هي معرفة الشبه، بحيث أن أحدهم يعرف الإنسان ويعرف ولده ولو لم يكن بينهما تماثل في الألوان، نظر إليهما مجزز وقد غطيا وجوههما وغطيا رؤوسهما في لحاف، وبدت أقدامهما أقدامهما ظاهرة، هذا أقدامه حمر وهذا أقدامه سود، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني أن هذا ولد هذا أو أبوه أو جده أو نحوه. فرح النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مبطلا لقول من طعن في نسب أسامة، حيث أن هذا معروف بصدق الزكاة الذي هو مجزز، وبالقيافة وبمعرفة الشبه، هو وأسرته وقبيلته يعرفون الشبه، وهم بمنزلة بني مرة في هذا الزمان الذين يعرفون الشبه ويعرفون الأثر، وكذلك غيرهم كثير من القبائل الآن معهم قوة في الذكاء ومعرفة الشبه، بحيث يعرفون أن هذا ولد لهذا وأن هذا الأثر وهذا الأثر صاحبها أصحابها إخوة أو نحو ذلك. والحاصل أن في هذا دليلا على كبر قول القافة الذين يعرفون بالشبه، وأنه إذا شهد واحد منهم مجرد الإصابة لأن هذا النسب صحيح قبل نسبه. أخذوا من ذلك أنه لو أن اثنين وطئ امرأة في طهر واحد، أحدهما زوجها مثلا والآخر وطأها خطأ يعتقدها امرأته أو نحو ذلك، وعلقت بولد واعتبرنا الشك، هل هذا الولد لهذا أو لهذا؟ لمن يحكم به؟ أو مثلا كان شريكين في أمة يملكانها واعتقد كل منهما أنه يجوز وطئها، وطئها هذا ووطئها هذا وعلقت بحمل ولا ندري هل هو لهذا أو لهذا، كيف نفعل؟ وكذلك مثلا اللقيط، إذا نبذ غلاما أو وجد لقيطا ساقطا ثم جاء اثنان كل منهما يدعيه، هذا يقول هو ولدي وهذا يقول هو ولدي، طرحته أمه عجزا أو نحو ذلك، فكيف نفعل؟ نعرضه على القافة المعروفين بالشبه المعروفين بمعرفة الشبه، فإذا قالوا إنه ابن هذا والحق به وثبت نسبه بذلك. والشرع حريص على اتصال الأنساب حتى لا يبقى الإنسان الذي هو مسلم بين المسلمين لا يبقى مجهول النسب، إذا تحقق أو قارب أنه من فلان نسب إليه. فعلى هذا بعض العلماء يقول لا بد من اثنين من أهل الخيافة يشهدان بأنه ابن فلان أو يقران بذلك، وبعضهم يكتفي بواحد لما في هذه القصة، وهو أن أسامة نسب إلى أبيه بدون شك. ولكن قد عرفنا أن أسامة ولد على فراش زيد، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش والعاهل الحجر. فعلى هذا يترجح أن أسامة ولد على فراش زيد ومن زوجته التي هي حل له، وأنه ينسب إليه، وصدق ذلك كلام مجزز المدرجي أن هذه الأقدام بعضها من بعض، فثبت النسب وانقطع أو بطل قول من يطعن في نسبه بأنه ليس ابنا له. وأما إذا لم يكن هناك فراش ولم تكن المرأة خاصة لأحد الرجلين أو نحو ذلك، فيقول بعض العلماء ولعله الكون الأرجح لا بد من طائفين، لا بد من اثنين معروفين بالإصابة يتفقان على أنه ابن هذا، فإذا اختلفا رجع إلى غيرهما. إذا تنازع اثنان في ولد كل منهما يقول إنه ابني لأنه وطئ أمه بشبهة عرض على القافة، فإذا قال اثنين عرض على اثنين، فأحدهما قال هو ابن هذا والثاني قال بل هو ابن هذا، نظرنا أو أتينا بقائفين آخرين حتى يتفقوا أو يؤمر بأن ينتسب إلى أيهما شاء. إذا لم يعرف بيقين، لم يعرف أنه ابن لأحدهما بيقين لأن اختلف القافة، القافة بشر ليسوا يعلمون الغيب وإنما يحكمون بما يظهر لهم، وليس الظاهر جليا لكل أحد، فقد يختلفان فيقول هذا قولا ويخالفه آخر أو آخرون. وعلى كل حال الشريعة حريصة على صلة الأنساب وعلى تقليل الأفعال التي يكون فيها ضياع للأنساب.